بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 12 من الشهر السادس سنة 1434 نواصل القراءة في أعلام السنة المنشورة للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، وجزاه الله على هذا المؤلف خير الجزاء. وقفنا عند السؤال 200 المتعلق بتقسيم الدين إلى سنة وبدعة، أو المتعلق بالحديث عن السنة والبدعة، وذكر فيه أقسام البدع. في الحقيقة هذا الأمر معرفته للمسلم ولطالب العلم خاصة معرفة مهمة، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أن البدعة هي ما لم يأذن به الله، المحدث في الدين، الأمر المحدث المخترع في دين الله سبحانه وتعالى، بدأ يتحدث عن أقسام البدعة. يقول العلماء رحمهم الله: البدعة طريق أو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، ويقصد بها التعبد لله جل وعلا. فتعلق البدع، الأشياء الجديدة المحدثة، تعلقها بالدين. أما العادات وأمور الدنيا فهذا لا كلام عليها، فإنه لا يزال الناس يخترعون أشياء مفيدة مباحة تدخل في أصل الإباحة، ولكن المقصود بذلك اختراع شيء في الدين. هذا حتى لا يقول بعض الناس: ماذا تقولون في المخترعات الحديثة؟ كما ذكرنا في الدرس الماضي، فالعلماء حينما يحذرون من البدع ويتكلمون عن البدع يقصدون بذلك الطريق المبتدع في الدين. وعلى هذا فالبدعة تقابل السنة. الواجب على المسلم هو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتباعه في شرعه، فلا يعبد الله جل وعلا إلا بما أذن الله به، ولا يعبد الله سبحانه إلا على وفق ما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال لقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في القول وفي العمل، اتباعه في العبادة التي بينها قولا وعملا وعددا وزمانا ومكانا وصفة. فإذا جاء الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفة معينة فالاتباع أن تعمل على هذه الصفة. مثال ذلك اتباعه صلى الله عليه وسلم في الأذكار، التي بينها وشرعها. فنذكر الله على الصفة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص. ومن أمثلة الزيادة ما يزيده الناس في أذكار الأذان حينما يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. فكلمة الدرجة العالية الرفيعة هذه لم تثبت في الحديث. أو حينما يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، لفظ السيادة، اللهم آت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الزيادات لم تأتي في الحديث ولم يعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، فالاتباع ألا نزيدها. الاتباع إذن في الصفة، كذلك الاتباع في العدد. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبح الله 33، فلا يأتي إنسان ويقول أنا سأزيد على ذلك عقب الصلاة، سأجعلها 50، سأجعلها 40. نقول الاتباع هو أن تفعل كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا، 10 أو 11 أو 25 أو 33 بحسب ما وردت به الأحاديث. وكذلك في الزمان والمكان، إذا ارتبطت عبادة من العبادات بزمان معين فالسنة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. وكذلك المكان، إذا حددت عبادة من العبادات بمكان معين فالاتباع هو الإتيان بها وفق ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قاعدة للعلماء توضح هذا الأمر، وهي مسألة الحسنة والسيئة، أو مسألة الحسن والقبيح. كيف نعرف أن هذا الأمر حسن أو أن هذا الأمر غير حسن؟ يعرف ذلك عن طريق الشرع لا عن طريق العقل مجردا عن شرع الله. فالحسن والمعروف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثير من البدع تقوم على أساس التحسين العقلي، مثال ذلك المولد، إقامة الموالد، تقوم على مسألة التحسين العقلي. يقول الإنسان أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرأ سيرته في يوم المولد وأحتفل بمولده لأن هذا الأمر حسن. من أين جاء بأن هذا الأمر حسن؟ من عقله، لأن الشرع لم يدل على ذلك. ودليل هذا الأمر أن الشرع لم يأتي به أنك لو سألت هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، لو سألتهم هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله الصحابة، هل فعله الأئمة التابعون، هل فعله أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو كبار الأئمة كسفيان وغيرهم، لكان الجواب بالنفي، لأنه لم يؤثر عن أحد من المسلمين إلا بعد 105 والـ106. إذن لو كان خيرا لسبقونا إليه، فإن السلف كانوا أحرص على الخير منا. إذن هذا قائم على التحسين العقلي. يقول بعض الناس إيش في هذا الأمر؟ هذا أمر حسن. نقول معرفة أنه حسن أو غير حسن هذا يرجع إلى شرع الله. إذا قال الشرع إنه حسن وعمل صالح عملنا به، وإذا قال إنه ليس كذلك تركناه. ومما يوضح هذا الأمر قصة الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فسألوا أزواجه رضي الله عنهن عن عبادته، قالوا كيف كان أو كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه في البيت، فأخبر بها. يقول أنس فكأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا قليل. فأحدهم قال أما أنا فأقوم ولا أنام، يقوم الليل من أوله إلى آخره. وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. يعني هذه أعمال الصيام، القيام، التبتل، كلها عبادات، انقطاع العبادة، انقطاع عن الدنيا والزهد فيها، هذه عبادات. لكن هل وافقت السنة؟ لو حكمنا عقولنا ربما يقول لنا العقل هذه عبادات عظيمة جدا، يقوم الليل من أوله إلى آخره كل يوم كل ليلة، ويصوم كل يوم، والثاني متفرغ للعبادة تارك للدنيا كلها، من مثل هؤلاء؟ لكن انظروا ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيته، أخبر عليه الصلاة والسلام بشأن هؤلاء الثلاثة فغضب غضبا شديدا، وأمر ودعا الناس وصعد المنبر في غير جمعة وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم ذكر مقالاتهم، كيف يقولون هذا الكلام المخالف لسنتي؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام أما أنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا درس عظيم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأتقاكم له رد على أهل البدع الذين يتهمون أهل الاتباع من أهل السنة بأنهم لا يحبون الرسول، وبأنهم يعني يكسلون عن الاحتفال به. حب الرسول في اتباعه والسير على نهجه. إذا نستفيد من هذه القصة ومما سبق أنه لا يعرف الشيء بأنه سنة أو بدعة إلا بشرع الله بالدليل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يشرع شيئا لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين يؤخذ من الكتاب ومن السنة. إذا اتضح للإنسان هذا الأمر يتضح له خطر البدع، وأن البدعة مذمومة وإن كانت في الظاهر حسنة، وإن ظهرت للإنسان بأن فيها خير، لأن الشيطان لا يظهر المعصية ولا البدعة للناس على أنها شر محض، وإنما تخلط المعصية بشيء من الخير، وكذلك البدعة تلبس لباس الخير وتبرز للناس على أنه خير. المولد يظهر للناس على أنه حب للرسول وتفاني في محبته صلى الله عليه وسلم وإحياء لذكره، فيختلط على الناس هذا الأمر ويظنون أن هذا من السنة، وهكذا غير ذلك من البدع. المعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون صفات الله جل وعلا لا يقولون للناس نحن ننكر الصفات، لأن هذا كلام يبين ضلالهم، وإنما يقولون نحن ننزه الله تعالى، ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيستدلون من القرآن ومن السنة، فيقولون لا نصف الله بما ورد وصفه به في الآيات والأحاديث، لأنه إذا فعلنا ذلك فقد شبهنا الله بخلقه، فنحن ننزه الله عن ذلك. هكذا تصور البدع لعامة الناس وتدخل على المسلمين. ولهذا إذا قيل لهم هذا الأمر لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذه بدعة حسنة، ولذلك ظهر عند بعض الناس ما يسمى بالبدعة الحسنة، وهي في الحقيقة شرع ما لم يأذن به الله سبحانه. إذا نأخذ قاعدة أن كل ما لم يشرعه الله ولم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام فليس من الدين، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، وكلمة كل من ألفاظ العموم، فكل ما لم يأذن به الله، كل ما لم يشرعه الله سبحانه، كل ما لم يكن فيه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم هناك بعض أهل العلم من أهل السنة من يقول البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، ولكن الذي عليه عامة أهل السنة هو التحذير من البدع، وأن البدعة مذمومة كلها. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله البدعة لا تكون إلا ضلالة، البدعة لا تكون إلا ضلالة. قد نجد بعض أهل السنة يقول هناك بدع حسنة، فإذا قيل له ما هي هذه البدع الحسنة يذكر لنا أمثلة هي في الحقيقة لا تسمى بدعا، هو وإن سماها بدعة لكن هي في الحقيقة ليست من البدع، مثل التراويح. بعض العلماء يقول هناك بدع حسنة، ومن أمثلة ذلك التراويح، فنقول التراويح ليست بدعة إنما هي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عمر نعمة البدعة هذه لا يدل على أنها من البدع المحدثة، وإنما أراد بذلك البدعة يعني الشيء الجديد من جهة لغوية، وإن كان في الحقيقة هو سنة في أصله. وذهب أيضا شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن البدعة لا تقسم، وإنما البدع كلها مذمومة، ودليلهم هذا الحديث المبارك كل بدعة ضلالة. وذكرنا في الدرس الماضي أن من أهل العلم من يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، ويرونه أيضا بلفظ من ابتدع بدعة حسنة، وهذا اللفظ لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، إذا رجعنا إلى سبب هذا الحديث نجد أن هذا الحديث ورد في الصدقة، والصدقة أمر مشروع ليس بأمر جديد، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فدخل عليه بعض الناس وهم مجتابي النمار، يعني ليس عندهم عليهم ملابس كافية، لا يجدون ما يتسترون به، فقام عليه الصلاة والسلام وحث الناس، حث الناس على الصدقة فتأخروا، ثم قام رجل فجاء بشيء من طعام فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فتتابع الناس وراءه واقتدوا به، فاستبشر عليه الصلاة والسلام ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها. إذن هذه وردت في الصدقة، هذا الرجل لما بدأ وتصدق ورآه الناس فاقتدوا به قام فرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن الواجب على المسلم هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ولو كان خيرا لا فعله من كان قبلنا. ومما يوضح ذلك أيضا ما رواه البيهقي وغيره من حديث عن سعيد بن المسيب سيد التابعين رحمه الله أنه كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفجر ثم جلس يذكر الله، فرأى رجلا يصلي بعد الفجر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفل في هذا الوقت، فدعاه سعيد بن المسيب رحمه الله ثم قال له يا فلان، فنهاه عن الصلاة، فقال له الرجل مستغربا أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني هنا جاء الاستحسان العقلي، الرجل يقول أنا ما عملت مصيبة أنا أصلي، أيعذبني الله على الصلاة؟ الصلاة مرغب فيها، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، فهذا زمان نهي. فماذا قال له هذا التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله؟ قال لا يعذبك الله على الصلاة وإنما يعذبك على خلاف السنة، أنت خالفت السنة الآن، وإن كنت تصلي لكن خالفت السنة فيعذبك الله على خلافي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول بعض السلف إن استطعت ألا تحك أذنك إلا بدليل فافعل، ومقصده من ذلك الحرص على اتباع السنة وتتبع السنة والدعوة إليها ومحبتها. هنا بين لنا المؤلف في هذا السؤال تقسيم البدعة إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. قال إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ قال في الجواب تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. وهذا فيه خطر البدعة، أن من البدع ما يؤدي إلى الخروج من الدين. قال ما هي البدعة المكثرة؟ قال في الجواب هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، مثل من ينكر الزنا، من ينكر تحريم الزنا أو ينكر تحريم شرب الخمر، من هذه الأمور التي جاء الشرع بها ببيان واضح لا يخفى على كل مسلم، فمن فعل ذلك فقد كذب الله ورسوله، ولذلك قال لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله رسله، ثم مثل فقال كبدعة الجهمية. والجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان أحد رؤوس أهل البدع، وبدعتهم إنكار الصفات، فهم لا يصفون الله جل وعلا إلا بالعدل، ينكرون صفات الله وينكرون وصف الله جل وعلا بالصفات الواردة في الكتاب والسنة. ومن بدعهم القول بخلق القرآن، القول بأن القرآن مخلوق وبأن القرآن ليس كلام الله سبحانه إنما خلقه الله جل وعلا وألقاه على جبريل، وألقاه جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا ينكرون أن الله متكلم، ينكرون كلام الله. قال أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، هذا من بدع الجهمية، وقد حكم السلف على الجهمية أتباع الجهم بأنهم كفار. ولهذا لما قيل لابن المبارك هل الجهمية من 72 فرقة الضالة، قال لا، هؤلاء كفار، يعني هؤلاء ليسوا من فرق المسلمين أصلا. قال وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره. يقصد بالقدرية القدرية الغلاة، لأن القدرية قسمان، قدرية غلاة وقدرية دون ذلك، والغلاة هم الذين أنكروا علم الله وزعموا بأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، فأنكروا علم الله سبحانه، أنكروا صفة الله بصفة وصف الله جل وعلا بالعلم الشامل الكامل. وأما غيرهم من القدرية الذين يخالفون في باب القدر فهم من الفرق الضالة. قال وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، يعني يقول الله سبحانه مثله كمثل الإنسان، وجهه كوجه الإنسان ويده كيد الإنسان، تعالى الله عن ذلك. قال ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. بعض المنتسبين لهذه الفرق إنما انتسب إليها ليحارب الدين، كعبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر محبة آل البيت، والجعد والجهم بن صفان وغيرهم من أعداء الدين والملة. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها، إقامة الحجة عليهم بالعلم، بالعلم يعلمهم العلماء ويوضحون لهم فساد هذا الطريق وأنه يؤدي إلى الكفر. إذن من البدع ما هو مخرج من الملة، فهؤلاء ليسوا في عداد أهل الإسلام، نسأل الله السلام والعافية، وهذا مما يؤكد خطر البدعة في الدين. القسم الثاني، قال المؤلف ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ قال هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله. وغالب هذا الأمر يكون بدع في العبادات وبدع في الأمور العملية. قال كبدعة المروانية، مروانية أتباع مروان ابن الحكم، التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، لأنهم كانوا حكاما للمسلمين، مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان، ثم أبناؤه من بعده الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وغيرهم من خلفاء بني أمية. ما هي بدعهم أو ما هي بعض بدعهم؟ من بدع بني أمية قال كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها. مما ابتدعه بني أمية أنهم كانوا يؤخرون الصلاة، وربما أخروها حتى يخرج وقتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد. السنة في صلاة العيد أن يأتي الإمام إلى المصلى فيبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فهم كانوا يفعلون ذلك فرأوا أن الناس لا يجلسون لهم، فبدأوا بالخطبة قبل الصلاة حتى يرغموا الناس على الجلوس في نفس الخطبة. ومن بدعهم أيضا الجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، كأن الله أعلم يخطبون جلوسا والسنة الخطبة قياما. ومن بدعهم أيضا سبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك، فقد أثر في بني أمية النصب، وهو عداؤهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كسبهم لعلي رضي الله عنه وغيره. ولهذا كان العهد الأول في زمان بني أمية كان أهل الشام نواصب يبغضون آل البيت ويسبونهم، ثم تغير الحال بعد ذلك. وسبهم لكبار الصحابة كان هذا الفعل منهم على سبيل التأويل لا على سبيل التكذيب لشرع الله، ولهذا قال ممن لم يكن منهم
على اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. أما من يسب الصحابة تدينا ويفعل هذا معتقدا كفرا، فهذا هو الأولى بالكفر والخروج من الدين. إذن الخلاصة أن البدع منها ما هي بدع مكفرة، ومنها ما هي بدع غير مكفرة. فالبدع المكفرة ما ترتب عليه إنكار أمر مجمع عليه من الدين بالضرورة، ومن أمثلة ذلك بدع الجهمية وغيرهم. ومن البدع غير المكفرة ما كان دون ذلك مما هو له تعلق بالعبادات وغيرها. قال رحمه الله: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ يعني هذا النوع الثاني من البدع ينقسم إلى قسمين، قال تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. ثم قال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ قال: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة. هذا القسم الأول، التعبد بما لم يأذن الله جل وعلا أن يعبد به البتة، مثل التعبد بالموالد، أمر ما أذن الله عز وجل بها فاخترعوه وتعبدوا الله به. وهذا قد يكون أوضح مما يأتي بعده. قال: كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصف والغناء وأنواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذي قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. ولهذا لما يذهب الإنسان إلى بعض المجامع التي فيها هؤلاء المتصوفة يجدهم الدين عندهم ما هو الرقص والغناء والطبل ونحو ذلك، حتى يعتقد بعض الناس أن هذا هو الدين. ولهذا بعض الكفار لما يطلع على عبادات هؤلاء المتصوفة ويجدهم يرقصون ويتمايلون ويقولون الله الله، ويكررون لفظ الجلال، يكررون اسم الله جل وعلا، ويتمايلون ويقولون هو 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 وغيرها من العبارات، ويطوفون حول القبور والأضرحة. الناس لما يرون مثل هذا يقول: إذا كان هذا هو الإسلام فنحن لا نريده. وبعض الناس للأسف لما يكون في معصية وفي ضلالة، غارق في الفسق والزنا والمجون عياذا بالله من ذلك، وبعد هذا يعني ينصح، تأسف أشد الأسف حينما ينتقل من هذا البلاء ومن هذا المستنقع إلى مستنقع المتصوفة، ويرى أن هذا هو الدين وأن هذا هو الإسلام، عبارة عن رقص وتمايل وعبارات بألفاظ لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يعني المكاء التصفيق والتصدية التصفير، كانوا يصفقون ويصفرون حول البيت يتعبدون الله بذلك. إذن هذا القسم الأول، وهو من البدع المحدثة وليس من الدين في شيء، وهذا ينتشر في كثير من البلاد الإسلامية كمصر والشام وغيرها. لما تذهب إلى أماكن المتصوفة تجد عندهم من هذا البلاء الشيء العظيم، وهم فرق متعددة، الصوفية نفسهم، الخلوتية والشاذلية وغيرها من الفرق التي كل فرقة منها تختلف عن الأخرى وتعادي الأخرى. القسم الثاني: التعبد بما أصله مشروع. هذا مهم أيضا التنبه له، يكون العبادة أصلها مشروع لكن هو يزيد فيها أو ينقص أو يغير. قال: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. الآن كشف الرأس مباح، يعني يجوز للرجل أن يكشف رأسه ويمشي، هذا مباح، وبعض العلماء يقول هو من خوارم المروءة، يعني الأولى أن لا يفعله، هذا من حيث الإباحة. لكن في الإحرام عبادة، في الإحرام عبادة. إذا فعله الإنسان في غير الإحرام بنية العبادة يكون بدعة، لكن إذا فعله على سبيل العادة فهذا أمر جائز. قال: وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي. الصلاة مشروعة لكن منهي عنها في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين، هذه أمور منهي عنها. يقول بعض الناس: أنا سأصوم يوم 30 من رمضان من شعبان احتياطا، قد يكون هو أول يوم من رمضان، فهذا الاحتياط لا معنى له في الدين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. بعض الناس إذا أذن المؤذن المغرب وهو صائم ما يفطر، يقول: خلني أعمل بالاحتياط، أصلي المغرب ثم أفطر لأتيقن أن المغرب قد دخل، فهذا يخالف السنة. كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي المغرب حتى يفطر على تمرات وإلا حسى حسوات من ماء، وكان يحث عليه الصلاة والسلام على تعجيل الفطور وتأخير السحور، وينهى عن مشابهة أهل الكتاب في ذلك. فالمقصود أن الإنسان قد يعمل عبادة ثم يزيد فيها يظن أن ذلك سنة وخير، وهذه الزيادة تكون محدثة وتكون ملصقة بهذه العبادة. فكل عبادة من العبادات لابد أن يعلم الإنسان ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال المؤلف بعد ذلك: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها، يعني أثر البدعة في العبادة. إنسان عمل عبادة ثم ابتدع فيها، زاد فيها أو نقص، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ يقول: لها حالتان: الأولى أن تبطلها جميعا، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. إنسان وهو يطوف حول البيت 7 أشواط قال: سأطوف 8، فهذا زاد في العبادة زيادة متعمد، فهذا يعود على العبادة بالبطلان، لأنه اعتقد أن التعبد لله جل وعلا بهذا أفضل. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على 3 غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال: من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. إذا توضأ 4 واعتقد أن هذا أفضل يتعبد الله بذلك، فالزيادة باطلة وهي بدعة، والوضوء صحيح. إذن هناك من البدع ما يعود على العبادة بالبطلان. ثم قال المؤلف: ما هي البدع في المعاملات؟ قال: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله. الأصل في المعاملات الحل، المعاملات مثل البيع والشراء والهبة ونحو ذلك، الأصل فيها الحل كما أخذنا في الفقه، فالأصل فيها الحل. والشروط التي يشترطها البائع أو المشتري الأصل فيها الجواز إذا كانت لا تعود على البيع بالفساد والبطلان، أو إذا كانت لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. فإذا اتفق البائعان على شيء معين جاز ذلك. مثاله أن يشتري الإنسان من آخر سلعة ويشترط عليه أن يحضرها له إلى البيت، فهذا الشرط إذا وافق عليه الطرفان فهو جائز. لكن إذا اشترط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، يعني اشترط شرطا كما مر معنا في العبادة في المعاملات، اشترط شرطا مخالف لأصل البيع، مثل من يبيع عليك بضاعة ويشترط عليك عدم الربح فيها، يقول: أنا أبيع عليك لكن بشرط أن تبيعها بالسعر الفلاني، هذا ما يجوز، لأن الأصل أن الإنسان إذا اشترى الشيء وتملكه فهو حر فيه، يبيعه بالربح الذي يرضاه. ثم مثل المؤلف بقصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء. وبريرة امرأة كانت أمة مملوكة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكاتبت سيدها على أنها تعطيهم مبلغ من المال ويعتقوها. كاتبتهم ثم دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها وقالت إني كاتبت سادتي على أن أعطيهم مبلغ كذا وكذا ويعتقوني. فقالت عائشة أنا أشتريك وأعتقك. فذهبت بريرة إليهم وأخبرتهم قالت لهم عائشة ستدفع المال عني. قالوا نحن موافقون لكن بشرط أن يكون الولاء لنا. يعني عائشة تعتق والولاء يكون لهؤلاء، وهذا مخالف للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق. ما هو الولاء؟ العبد إذا أعتقه سيده، إذا أعتقه سيده فيكون لهذا السيد منة على هذا العبد لأنه أعتقه، حتى لو أعتقه بمال فيكون له منة، هذه المنة تسمى ولاء. ما فائدة هذا الولاء؟ فائدة هذا الولاء أن هذا العبد إذا أعتق ثم أصبح له مال مثلا ومات بعد ذلك فيرثه أقرباؤه، فإن لم يكن له قرابة يرثه سيده أو سيدته لأنه صاحب الولاء، لأنه صاحب الولاء. فهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب وقال لعائشة اشتريها ووافقي معهم على هذا الشرط فإنه شرط باطل لاغ. ثم خطب الناس فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كلمة ليست في كتاب الله يعني ليست في شرع الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. قال المؤلف وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. والمقصود أن الإنسان ينبغي أن يراعي شرع الله في عباداته وفي معاملاته وفق سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن البدع وأقسامها وخطرها مبثوث في كتب العلماء وفي كتب أهل السنة وقد ألف في ذلك المؤلفات، فيحسن للطالب العلم أن يراجع مثل هذه الكتب التي فيها التحذير من البدع ومن الابتداع، وفيها حث المسلم على أن يكون متبعا لشرع الله جل وعلا في كل صغيرة وفي كل كبيرة، يكون متبع للسنة مقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحمد الله أن هدانا للسنة ونسأله جل وعلا أن يزيدنا ثباتا عليها ويوفقنا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الخلاصة أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة غير المكفرة تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. البدع في العبادات تنقسم إلى بدع لم يأذن بها الله البتة وبدع فيما أصله مشروع. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك إلى أثر البدعة في العبادة، وأن منها ما يبطل العبادة بالكلية ومنها ما يكون لاغيا باطلا ولكن العبادة تكون صحيحة لذلك. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.